السياسة.
منتهى السياسة.
منتهى السياسة.
منتهى السياسة.
برنامج منتهى السياسة مع مروان والناس يأتيكم كل ثلاثاء بين منتصف النهار والواحدة ظهرا على إذاعة الجزائر الدولية.
منتهى السياسة.
مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم إلى حلقة جديدة من منتهى السياسة. سنفتح في هذه الحلقة ملف الحراك الشعبي في لبنان، حراك وصف بأنه عابر للطوائف والمذاهب في بلد بني أصلا على اتفاق الطائف الذي يقسم المناصب والمسؤوليات على أساس طائفي. في هذه الحلقة من منتهى السياسة سنفتح ملف الحراك الشعبي في لبنان الذي دخل أسبوعه الثاني. ما هي أهدافه طالما أن اللبنانيين يطالبون صراحة بالتغيير الجذري وبرحيل الطبقة السياسية الحالية وبإسقاط النظام؟ فهل تبدو مطالب الحراك اللبناني واقعية وتنسجم وخصوصية بلد كلبنان؟ وهل يمكن توقع حدوث تغييرات جذرية مثل ما يريدها اللبنانيون؟ لمناقشة هذا الموضوع أسعد باستضافة المحلل السياسي اللبناني الدكتور مصطفى قيصر، وكالعادة معي الدكتور نور الدين بكيس محلل البرنامج وأستاذ علم الاجتماع السياسي بجامعة الجزائر، ومعي أيضا الدكتور توفيق بقعدة أستاذ العلوم السياسية بجامعة الجزائر الموجود معي عبر الهاتف بعدما تعذر عليه الوصول في آخر لحظة. الدكتور مصطفى قيصر، بداية كيف يمكن أن نصف هذا الحراك في لبنان؟ يعني لأول مرة في تاريخ لبنان الحديث يخرج اللبنانيون من كل الطوائف والمذاهب يتجاوزون هذه الحساسيات ويطالبون برحيل كل الطبقة السياسية مثل ما يقول اللبنانيون كلهم بدون استثناء لأي طرف سياسي مهما كان انتمائه العرقي أو الطائفي أو المذهبي.
أهلا وسهلا، بسم الله الرحمن الرحيم. أشكر الأخ مروان والإذاعة الدولية على أن استضافتني لأتحدث عما يجري في لبنان. وفي البداية أقول للحديث عن لبنان وغير لبنان في الوطن العربي لابد من استعمال أسلوب جديد، فنتحدث وباختصار شديد عن التاريخ والجغرافيا والمقاومة والمخابرات. وهذا الكلام يصلح للحديث عن لبنان وسوريا والجزائر ومصر والعراق وكل
يعني الدول الشبيهة العربية. الدول الشبيهة.
بالنسبة للتاريخ نتحدث عن احتلال فرنسا للبنان في العشرينات من القرن الماضي، عندما قدمت إلينا بطريقتها الخاصة وكمن جاء ليجعل من لبنان وطنا قوميا للمسيحيين في مقابل فلسطين التي جعلوها وطنا قوميا لليهود. طبعا الحديث عن هذا نستطيع نستبدل لبنان بالجزائر ونستبدل لبنان بأي بلد احتلته فرنسا، معروفة فرنسا سياستها ومعروفة طريقتها ومعروفة ثقافتها ومعروف ذكائها كيف بتوظفه وأين توظفه ولماذا توظفه. وعندما نتحدث عن الجغرافيا نتحدث عن سوريا التي هي بالأساس نحن سلخنا عن سوريا، يعني نحن وسوريا بلد واحد، والظروف في سوريا الحالية والظروف في سوريا السابقة والعلاقات بين لبنان وسوريا هي علاقات أخوية بما لا يدع مجال للشك. أما المقاومة فهي عنصر في الموضوع، عنصر أساسي، وما ذكري للمقاومة لا أقصد المقاومة الحالية، أقصد كل مقاومة للاستعمار وللتدخلات الأجنبية وللظلم وللحكومات وللإرهاب وإلى آخره، أي مقاومة تخرج من ضلع الشعب اللبناني أو الشعب الجزائري أو الشعب السوري أو الشعب العراقي لمقاومة الظلم هي مقاومة. ومن الصدف الجيدة أن المقاومة في لبنان ظهرت للدفاع عن حدود لبنان ولمنع الاعتداءات الإسرائيلية والدفاع عن القضية الفلسطينية. أما المخابرات أيضا، أي مخابرات تتحدث عنها؟ طبعا مخابرات العدو، المخابرات الأمريكية، وكل من ما يدور في فلك هذه.
أنا أريد أن هذه مقدمة عامة، يعني أنا أريد أن نذهب مباشرة إلى الموضوع، يعني ما علاقة هذه المقدمة بالموضوع الحراك اللبناني؟ يعني ما الذي تريد أن تقوله؟
طبعا ليه علاقة.
ما هي العلاقة بشكل مباشر حتى يفهم المستمع؟
شوف، الجماهير عندما خرجت في لبنان كما خرجت في غير لبنان شعرت بالظلم والغبن الذي نشعر به جميعا. هناك سطو على المقدرات، هناك سرقات، هناك نهب للخيرات، هناك محاصصة طائفية على أساس فاسد، يعني بحيث جعلوا لكل طائفة ملكا، جعلوا لكل زعيماً. طائفة ملكا وهو الذي يتصرف بطائفته كيف يشاء، يمنع الوظيفة عن كل الناس ويجعل الوظيفة بيده لمحاسيبه وأزلامه وجماعته ويهمل الباقي. وهذا تشكو منه كل الطوائف اللبنانية. إذن نحن بحاجة إلى حراك مثل ما قلنا عابر للقارات
عابر للمذاهب والطوائف
وعابر للقارات، فليسمع العالم القريب والبعيد، وعابر للطوائف وعابر للمذاهب وعابر أيضا للأحزاب. لماذا انتفض اللبنانيون بهذه الطريقة التي أفرحتني أنا وأنا وقفت معه؟
طيب دعني سأعود لك، سنعود إلى ضيفي الذي قطعناه في بداية البرنامج. دكتور توفيق بقاعدة، في بداية البرنامج يعني لم يصلك السؤال بسبب خلل فني، أنا سألت يعني عن هذا الحراك اللبناني الذي وصف بأنه عابر للطوائف والمذاهب والأحزاب. اللبنانيون لم يرفعوا سوى العلم اللبناني ورددوا هتافات وأقاموا احتفالات وأنشطة تعبر عن تمسك بوحدة لبنان والشعب اللبناني ككتلة واحدة. هل تعتقد أن اللبنانيين الآن قد طووا فعلا صفحة اتفاق طائف والمحاصصة الطائفية ويتجهون فعلا إلى فرض منطق جديد داخل لبنان؟
تحية لك أخي مروان ولكل المستمعين للإذاعة الدولية. نعم، أعتقد بأن ما حدث في لبنان منذ 13 يوم هو إدانا بانتهاء اتفاق الطائف كأساس للمحاصصة في الحكم. لبنان الذي ظل لقرون عديدة محل لأطماع وتدخلات القوى الأجنبية، وكان دائما مسرحا للحروب بالنيابة من طرف القوى الكبرى، لا زال إلى حد الآن يحاولون إعادة المشهد الذي حدث منذ القرن 18 والسابع عشر. أعتقد أن اللبنانيين مدركين كما كانوا في السابق بأن المرحلة يبدى أن إدارة الشأن العام لابد لها من أسس جديدة تقوم على الديمقراطية الحقيقية وليس على الديمقراطية المحاصصة التي كانت حتى اتفاق الطائف اعتبرها بأنها مرحلة انتقالية من أجل تكريس حكم الفرد وحكم المواطن اللبناني. لكن أعتقد أن للقوى الأجنبية وحتى العربية كان لها دور كبير في تأجيل ما حدث اليوم. ما حدث اليوم كان يمكن أن يحدث في التسعينات وحتى في الفينيات القرن الماضي، لكن لاعتقاد أو لتزمت هؤلاء الطائفيون بالحكم ومحاولة دائما استعادة النزعة الطائفية لدى اللبنانيين هم من أجلوا ما حدث الآن. أعتقد بأن هناك أن ما حدث في لبنان يعبر عن حالة الانقسام الشديد بين المجتمع اللبناني وبين نخبه السياسية، وأن اللبنانيين قرروا هذه المرة بأن يقولوا كفى للحكم باسمنا ولأجلكم، ليس من أجل اللبنانيين وإنما لأجل هؤلاء زعماء الطوائف. وبالتالي فأعتقد بأن اللبنانيين الآن في مرحلة حاسمة، ليس سهلا عليهم بأن يتجاوزوا الاتفاق الطائف، لكن أعتقد أن كرة الثلج بدأت تتدحرج من أجل إلغاء اتفاق الطائف وبناء نظام سياسي جديد يقوم على أساس الفرد المواطن وليس على أساس الفرد الطائفي أو الطائفة إن صح التعبير.
يعني المواطنة، مفهوم المواطنة بالمعناه الحقيقي.
نعم. أساس المواطنة.
نعم. دكتور نور الدين بكيس، يعني الآن نتحدث عن نظام المحاصصة الطائفية التي أسس لها اتفاق الطائف. هل تعتقد أنه الآن يمكن للبنان في هذا الظرف الإقليمي والدولي، لأننا عندما نتحدث دائما على لبنان نتحدث عن السياق الإقليمي والدولي، لا يمكن أن يحدث تغيير ما داخل لبنان دون وجود سياق إقليمي مناسب، هناك تدخلات كثيرة، لا يمكن للبنانيين في النهاية أن يقرروا مصيرهم بشكل مطلق من تلقاء أنفسهم. هل تعتقد أن اللبنانيين الآن قد بدأوا أو وضعوا العربة على السكة من أجل التخلص من منطق الطائفة الذي يرون أنه سبب ما وصلوا إليه من فساد وسوء إدارة البلاد واستبداد طبقة سياسية بالحكم لمدة 30 سنة، نفس الوجوه تتداول وتتدور الحكم فيما بينها كما قال الدكتور قبل قليل مصطفى قيصر، يعني كل طائفة أصبح لها ملك يوزع المناصب والأموال والامتيازات على من يواليه.
شكرا أستاذ مروان. أعتقد أن المشكل الأساسي اليوم في لبنان أن الشارع طرح المشكل لكن لا يقدر بالضرورة على تغيير المعادلة، لأن المعادلة صعبة. المشكل المطروح اليوم في لبنان ليس سياسيين بالدرجة الأولى، المشكل هو مشكل اقتصادي، هو مشكل فساد. اللبنانيون انتفضوا على الزيادات على الضريبة التي الرسوم التي فرضت على الواتساب، والواتساب ليس شيعيا وليس سنيا لأنه جاءت في سلسلة تراكم لارتفاع المستوى المعيشي بشكل كبير جدا، انخفاض المستوى المعيشي بشكل كبير جدا حتى طار لبنانيون، لكنهم يصطدمون بشكل سريع بطبيعة النظام اللبناني على أساس أنه ذلك النظام كان نتيجة للصراعات التي عاشها اللبنانيون، واضطر الاقتصاد اللبناني لرشوة السياسي اللبناني من أجل استتباب الأمن. هذا هو الحاصل اليوم، الاقتصاد اللبناني كان دائما ضحية السياسيين على أساس أنه كان الممر الحتمي للاستقرار هو التوزيع الطائفي، ثم توظيف الاقتصاد توزيعه على أساس أن يعاد تقسيمه بنفس الشكل. وبالتالي المعادلة اليوم تطرح على أساس أنه هناك متغير مهمين جدا، هناك انتخابات حرة نزيهة في لبنان تنتج منظومة فاسدة،
لذلك هم الآن يثورون على الآليات. صحيح. يعني الآلية التي تؤدي هذا الوضع،
وهذا هذا المهم في المعادلة، لكن هناك عدة عقبات تعترض ذلك. مثلا توزيع المجال، توزيع المجال يقتضي أو يخضع للتقسيم الطائفي، المجال اللبناني ليس مفتوحا للجميع، لذلك رأينا منذ الوهلة الأولى قطع الطرقات، ورأينا كيف أنه بعد خطاب نصر الله يوم الجمعة يعني حدث نوع من المناوشات ومنع من قطع الطرقات واحتواء المجالات، لا يستطيع أي طرف في لبنان أن يتصرف بمنطق وطني، لأنه طبيعة النظام اللبناني مبني على أساس طائفية، وبالتالي أول معادلة يجب أن تفرض هو تغيير نظام الانتخابي على أساس أنه الانتخاب النظام الانتخابي هو الذي يفرض منطقة طائفية، وبالتالي العودة إلى لا 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 الدائرة الواحدة، وهذا لن تقبل به الأطراف الرئيسية في لبنان على أساس أنه قد يعطل أو يضيع جزء من نفوذها.
أنت تقصد يعني بالأطراف الرئيسية كما هو واضح وحزب الله؟ يعني
لا ما ليس حزب الله،
تيار الوطني الحر، يعني حزب الله. أنا سمعنا خطابات
أعتقد سمير جعجع أكثر تضررا منا.
حزب الله هو الأكثر حضورا وتنظيما داخل لبنان، حتى مواقفه تجاه هذا الحركة تبدو نوعا ما يعني مختلفة. لا هو يرفض ما يطالب به الحركة، يرفض إسقاط العهد، يرفض تشكيل حكومة تكنوقراط كما يطالب به هذا الحركة الشعبي في لبنان. كيف تقيم دكتور مصطفى قيصر موقف حزب الله؟ هو أكبر أحزاب والقوى تنظيما في لبنان، ويملك السلاح في لبنان أيضا، يعني لديه القوة، ومن يملك القوة تقريبا في العادة يملك صناعة القرار. برأيك كيف تقيم موقف حزب الله من الحركة؟ هل يمكن أن يحدث تغيير دون موافقة حزب الله ودون إرادته؟
لا، مستحيل أن يحصل أي تغيير، لأنه حزب الله هو المستهدف،
مستهدف كمقاومة.
من طرف من؟ من طرف الحراك؟ الحراك لا يقول.
لا مش من من ما نحن ما يعني القضية معروفة واضحة.
لا الحراك يطالب برحيل طبقة سياسية تقليدية يريد التجديد.
شوف
يعني
شوف الحراك شوف. شوف خليني ابدأ ارجع لورا.
تفضل.
ارجع لورا شوي. اجى رفيق الحريري بمشروع ركب على لبنان 40-50 مليار دولار دين. من ذلك التاريخ لم تعمد الحكومة اللبنانية إلى تسديد هذه الديون، وتراكمت الديون حتى بلغت 100 مليار دولار. من أين نسدد هذه الديون؟ من الفقراء. ولماذا الخزينة عاجزة عن تسديد هذه الديون ولو بالتقسيط؟ لأنها كانت تسرق على المكشوف، وعندنا أسماء وعندنا قوائم بالأسماء اللي سرقوا والمبالغ اللي عندهم، وكلهم من ذوي السلطة من أهل السلطات. يعني ما عاش في شيء مخبى. حزب الله هو المستهدف، هو المستهدف أساسا كمقاومة. طيب نحن صرنا سنة مش اليوم الحراك، من أكثر من سنة في حراك لبناني ضد السرقات، ضد السيطرة على الأملاك البحرية، ضد المحاصصة، ضد الطائفية. مش من اليوم، في عندنا أحزاب تقدمية وأحزاب قومية وأحزاب ناصرية وأحزاب مش دينية بعيدة عن حزب الله، وعم بنحاول قدر الإمكان أكبر مسيرة كان يدخلها 1000 شخص 2000 شخص انطارت 3000. يعني كانت يعني وقفا على التقدميين والمثقفين والنخب. إذن هذه المسيرة مش من اليوم، هذا الحراك مش من اليوم. ما الذي حصل حتى يتحول هذا الحراك إلى جماهيري بهذا الشكل؟ نحن مع إلغاء الطائفية، نحن مع إلغاء المحاصصة، نحن مع عبور الطوائف، نحن مع تجاوز المذهبية، نحن مع الانتخابات على الدائرة الواحدة والانتخابات بالنسبية والمواطنة بدل الطائفية. نعم هذه ولكن ينبغي أن ننظر إلى الظروف بعين الاعتبار. هناك مثل شعبي يقول من كبر حجره ما ضرب. هذه الكمية من المطالب، المجموعة من المطالب، أنا أرى أن الذي طرحه سعد الحريري ومن ثم تبناه رئيس الجمهورية إن حققناه دنيا بألف خير. إنما
يعني
تكبير الحجر
التي اقترحها
تكبير الحجر المقصود منه التعجيز. وما هو القصد من التعجيز؟ إذا استقالت الحكومة
من يعجز من هنا؟ من يعجز من؟ اشرح للمستمع. طيب من يعجز من؟
نحن
من يكبر حجره؟
في ناس دخلوا بتوجيهات أجنبية بالفترة الأخيرة. طيب. دخلوا أعطوا فرصة للرئيس الجمهورية، أعطوا فرصة للرئيس الجمهورية، أعطوا فرصة لسعد الحريري.
اللبنانيون يقولون إنهم منحوا فرصا كثيرة في وقت مضى، وهذه الطبقة السياسية أثبتت عجزها.
طيب الآن ماذا يراد؟
يراد لهذه الطبقة السياسية أن ترحل كما يقول الحلقة.
من الصعب
لنسمع سعود لك دكتور حتى لا ننسى ضيفنا عبر الهاتف دكتور توفيق بقاعدة. يعني استمعت إلى ما يقوله ضيفي هنا بالاستوديو، هل تعتقد أن الأمر سهل أمام الحراك الشعبي الذي يكبر حجره ويرفع سقف المطالب بشكل كبير ولا يعطي فرصة للحريري ولرئيس الجمهورية كي ينفذوا الإصلاحات التي وعدوا بها قبل أكثر من أسبوع؟
أعتقد أننا لازلنا في نفس خطاب المؤامرة وخطاب محاولة إقصاء المقاومة وغير ذلك. أعتقد بأن هي نفس اللغة التي تتردد في كل الحركات التي عرفتها المنطقة العربية، دائما نلجأ إلى تخوين الحراك الشعبي بدل أن نفهم ما طبيعة مطالب هذا الحراك والاستجابة والتكيف مع مطالب الحراك والسعي من أجل إيجاد حلول لها. دائما نلجأ إلى فرضية التخوين والمؤامرة، ولا أحد يتآمر على أحد، لكن الجميع في لبنان والطبقة السياسية يتآمرون على الشعب اللبناني. هذا ما وصلت إليه الوعي الجمعي اللبناني بأنهم ظلوا مجرد أدوات لدى هؤلاء الطائفيون من أجل محاولة حسم خصوماتهم السياسية والمالية والمكاسب المالية على حساب الشعب اللبناني. نعم أن اللبنانيون انتفضوا نظرا للحالة الاقتصادية المزرية التي يعيشها الشعب اللبناني، لكن الحالة الاقتصادية التي وصل إليها اللبنانيين هي نتيجة الممارسات السياسوية التي دائما تأخذ مبدأ المحاصصة في كل شيء حتى في المال العام. حزب الله أعتقد بأنه هو الفيصل القوي، لكنه هو الفيصل المهيمن، وهو لديه دور كبير فيما يحدث الآن في لبنان نتيجة لانخراط حزب لبنان في العديد من الصراعات الإقليمية وغير ذلك. لا أعتقد بأن الحل بالنسبة للأزمة اللبنانية يأتي بمنطقة تشكيك في حراك اللبنانيين بقدر ما يكون بضرورة فهم هذا الحراك والسعي إلى تجسيده. أعتقد بأن اللبنانيين قدموا كذلك حلولا لضرورة التعجيل لحل الأزمة بدل الالتفاف عليها، وهو ضرورة رحيل الحكومة والبدء بتأسيس جديد لعملية سياسية تقوم على المواطن وليس على
الطائفة. ما تقوله هذا ما يريده اللبنانيون، لكن هناك واقع لبناني. لا ننسى أن لا شيء يمكن أن يتجسد في لبنان دون موافقة حزب الله، وهو الخارج منتصرا من الحرب في سوريا، هو يعترض صراحة على جزء من مطالب الحراك اللبناني.
أعتقد أن هذا هو اللب القصيد، دائما يضعون السياقات الإقليمية والسياقات الدولية في كبح إرادة المواطن اللبناني. الواقع اللبناني ليس هو واقعا حقيقيا، وإنما هو الواقع الذي أراد هؤلاء الطائفيون أن يجعلوه موجودا في الواقع. أعتقد أن اللبنانيين الآن فهموا جيدا اللعبة السياسية، وليس من الآن، يعني النخب السياسية في لبنان والمفكرين انتبهوا إلى ذلك منذ اتفاق الطائف، إلى ضرورة أن هذا الاتفاق هو كبح لإرادة الفرد في التعبير عن رأيه وإبقاء السلطة دائما في يد من يستغلون الطائفة ويستغلون الفرد المنتمي للطائفة من أجل تحقيق مكاسبه. أعتقد بأن حزب الله يجب، وأعتقد من بداية الخطاب الأخير، الإشارات الأخيرة لحزب الله، تفهم جيدا بأن الوضع لا يمكن تجاوزه باستشعار وإعادة بعث النزعة الطائفية لدى طائفته، بقدر ما يجب أن يفهم جميع اللبنانيين وأن يتفهم مطالب اللبنانيين وأن يبحث عن المخرج الذي يضمن للمقاومة. نحن لسنا ضد المقاومة، لكن مقاومة التي تعزز من أمن لبنان وفي حماية لبنان، وليس التي تزيد من اكتشاف لبنان أمام القوى الأجنبية والإقليمية. أعتقد أنه حزب الله لديه الآن مسؤولية تاريخية، مسؤولية لدى اللبنانيين الذين أعذروه خلال فترة تحرير الأراضي اللبنانيين، ولا زالوا يساندونه في تحرير مزارع شبعة، لكن هذا التحرير لا يمكنه أن يتم تغطية شجرة التخلف والقمع الاقتصادي الذي يعيشه الفرد اللبناني.
وأستأنف معك دكتور نور الدين بكيس، يعني لو نربط مطالب الحراك اللبناني بالواقع السياسي في هذا البلد وبما يجري في المنطقة، هل تبدو هذه المطالب يعني خيالية طبوية مستحيلة التحقيق من قبل الحراك الشعبي الذي لا يأخذ ربما بعين الاعتبار الحسابات الإقليمية خارج حدود لبنان؟ هو يطالب فقط بإسقاط منطق المحاصصة الطائفية الذي أنتج هذا الوضع الكارثي في البلد.
لا أعتقد أن المطالب اللبنانيين بسيطة من منطلق ماذا؟ هي تخفي من وراء المطالب السياسية هو تحرير القضاء، يريدون تحرير القضاء، يريدون محاكمة للفساد، هذا هو المطلب الرئيسي، لأنه كل الأزمة مبنية على أساس أن هناك تلاعب بأموال اللبنانيين، والمعادلة اللبنانية صعبة لأنه ليس هناك طرف قوي في لبنان واضح، ليس هناك حزب مسيطر، ليس هناك ديكتاتور في لبنان، هناك ديكتاتوريات في لبنان، هناك أحزاب، هناك تيارات، وبالتالي اللبنانيون مجزأون، وقلنا عدة مرات في هذه الحصة أن هو قدم على أساس النموذج الناجح بفشله، وهو أسوأ نموذج سوق للدول العربية ويراد تعميمه في العراق، ونحن نرى ما حدث في العراق هو استنساخ للنموذج اللبناني ثم يراد تسويقه في اليمن إلى آخره في عدة دول، لأنه لا يمكن بأي حال من الحال أن الأحوال أن يكون هذا النموذج نموذج ناجح. وبالتالي المعادلة اليوم هي معادلة أعتقد أنه تحرير القضاء المطلب الرئيسي، لأنه التغيير لا يمكن أن نتحدث عن ورقة اقتصادية في لبنان بدون تحرير الورقة السياسية، بدون إصلاحات سياسية. واليوم اللبنانيون طرحوا المشكل بجدية حقيقية، وهو أمر مشروع جدا، واللبنانيون جزء من المعادلة الذين يحتاجون إلى تفكيك المعادلة، لأنهم متخندقين داخل التيارات، داخل تيارات ولهم مصالح، والمصارف في لبنان تفعل أشياء كثيرة جدا، وكل المصارف في غالبيته هي مملوكة للسياسيين، للشخصيات المعروفة، للمحامين. وبالتالي المعادلة اللبنانية معادلة صعبة للغاية، وتحتاج إلى إعادة قراءة، إعادة بناء النظام. اليوم لا أي كل الأطراف مأزومة، لا أحد في لبنان يستطيع حل المعادلة، وحتى الحريري إذا ما فكر في الاستقالة فإنه يحتاج إلى دعم من ميشيل عون ومن حزب الله لكي يقبلوا بإعادة ترشيحه. وبالتالي المعادلة مترابطة جدا، وهناك من يريد أن يقف في الحراك وهو جزء من الحكومة، حتى حزب الله لا يملك إلا 3 حقائب وزارية وليست مهمة من مجموع 30 يعني 30 حقيبة وزارية. المعادلة اللبنانية تخضع لعدة ربما قواعد، تلك القواعد يجب تغييرها من منطلق ماذا؟ من منطلق أنه الوضع الآن لا يجب، وهذا هو أكبر التباس، أن ينتقل حراك الشارع من حراك الشارع إلى حراك السفارات، والسفارات جاهزة، لأنه حتى المشروع اللبناني الحراك اللبناني لا يحتاج إلى مدة كبيرة وطويلة للتأطير، لأنه العمل المخابراتي في لبنان معروف منذ مدة طويلة. صحيح. والسفارات تنشط متسوحة. يعني تنشط، وهو ولبنان جزء من معادلة صراع الدولية، وبالتالي يبقى دائما الهاجس، هاجس استعمال الحراك يبقى مطروحا، خاصة وأنه دائما هناك هبات عفوية، ثم الأطراف المنظمة توجه الحراك، لأنها لا تملك القدرة على مواجهة الحراك. اليوم في لبنان ليس هناك أي طرف بما فيها حزب الله يستطيع مواجهة الحراك ويستطيع الوقوف ضد الحراك، لكن الأطراف عدة تستطيع توجيه الحراك عن طريق الشعارات، عن طريق التوظيف، عن طريق تحديد الأهداف. يعني هي معادلة صعبة وليست مستقلة ومرتبطة بالواقع الخارجي، لكن هي معادلة حتمية، هي معادلة حتمية، لأن النظام السياسي اللبناني فاشل وينتج الفشل ويرهن الاقتصاد، وهو مطالب بالتجدد والتغير، والكل يعلم ذلك. ميشيل عون وعد بإصلاحات اقتصادية بمحاربة الفساد، لم يستطع فعله مدة 3 سنوات، ولا أحد من الوزراء.
وهذا ما يقوله اللبنانيون، يقولون إننا
هذا هو مشروع اللبناني،
فرص متكررة متجددة، وفشلتم في
حتى حزب الله لم يستطع محاربة الفساد، يحتاج إلى ظهير شعبي، يحتاج إلى شعبية،
المشكلة
حراك قوي
أننا سمعنا
يضغط على الجميع.
الحراك يقول عليكم أن تذهبوا جميعا دون استثناء، يعني يريد أن يجدد الطبقة السياسية، وبالتالي يتخلى عن النظام الحالي القائم على المحاصصة الطائفية، ويعتقد أن الطائفية هي من أنتجت هذا الفساد وأنتجت هذا الانهيار الكبير في المعيشة. الدكتور نعم تفضل. دكتور مصطفى قيصر.
الدكتور نور الدين قال كلمة جوهرية، أن النظام اللبناني الذي حاولوا تصديره إلى بلدان أخرى كالعراق وغير العراق، أفشل نظام، هذا أفشل نظام في العالم، نظام بلدي أنا، ولكن أفشل نظام في العالم. نحن كلنا
هذا ما أنتجت التوافقات في ذلك العام قبل 30 سنة. لم يكن مسموحا أكثر.
مش مسألة التوافقات، ولا مسألة طائفية، ولا مسألة محاصصة. البلد بني مثل ما قلت لك الكلمة الأولى، فرنسا أرادت أن يكون لبنان وطن قومي للمسيحيين، وفلسطين وطن قومي للإسرائيليين، وبدأت المشكلة من ذلك التاريخ. نشبت ثورة سنة 58 ضد هذا الطرح، كان عبد الناصر موجود، عبد الناصر طرح الثورة وعمل تسويات، التسويات نفذها مثلا فؤاد شهاب، لكن هذه التسويات أمير لحود عاجز عن تنفيذها، والتسويات ميشيل عون عاجز عن تنفيذها. الآن الوضع صعب في لبنان، يعني لدرجة أنه كل الكلام اللي قاله أستاذ نور الدين والأخ اللي معانا بالتليفون واللي قلته أنت واللي قلته أنا كله صحيح. نعم. هنا تكمن المشكلة أنه كل ما يقال صحيح. يعني تصليح الوضع في لبنان صعب. الضرائب اللي حطوها على المواطنين لا يمكن يتصورها عاقل. أنا أعيش فيها، أنا أعيش فيها، أفقر الناس وسرقوا البلد. السؤال، هل تستطيع الحكومة اللبنانية أن تحاكم الذين سرقوا الأموال؟ تفضل مدير البنك المركزي في لبنان 50,000 دولار مرتبه، أمس بيعطي نجيب الميقاتي 14 مليون قرض لابنه مشان جدد له العهدة بالبنك. الفساد بلبنان يعني فساد لا نظير له. طيب إلا نحطوا ضرائب تصاعدية ما بيقدروا. طيب من هم اللصوص؟ معروفين في لبنان اللصوص بالأسماء، معروفين، لكن هل تستطيع أن تحاكمهم؟ اسمح لي، في ناس ما لهم علاقة بالحراك دخلوا بالحراك. طيب إذا حصل فراغ في لبنان شو النتيجة؟ الفراغ مش سبق واستقال سعد الحريري؟
لبنان ظل عامين تقريبا بدون رئيس جمهوري.
سعد الحريري مش استقال، أقيل برا في خارج لبنان
في عهد السنيورة،
والآن تطلب استقالته من خارج لبنان. نحن ما بنحبوش لسعد الحريري، لكن سعد الحريري في ظل محافظته على مركزه بنظلنا يعني حسن نصر الله يعض على الجرح ونحن نعض على الجرح. اللي البديل عن إذا حصل فراغ في لبنان ما هو البديل؟ الموضوع مش موضوع مطالب، كل المطالب نحن محقين فيها ونحن رفعناها
وكيف رفعناها. يعني دكتور كيف يمكن أن تتجسد هذه المطالب؟
سؤال أنا أريد أن أسأل، من الذي قطع الطرقات؟ فريق معروف سمير جعجع، جماعته قطع الطرقات.
لكن هذه ممارسات موجودة في حراك شعبي
لا غير منظم. لا عندنا الخريطة كل يوم
موجود، موجود صحيح
كل يوم. ما
نتحدث عن المطالب، هذه تفاصيل صغيرة
يا عمي. في يا أستاذ في
نتحدث عن المطالب، هل هذه المطالب يمكن أن تتحقق؟
خلط أوراق.
ضبطنا الاتصال بالدكتور توفيق بقاعدة. يعني هذه المطالب التي يرفعها الحراك الشعبي في لبنان، برأيك هل تبدو مطالب تعجيزية؟ هل لبنان قادر فعلا على تجسيدها؟ هل هناك من يمكنه أن يحاسب هؤلاء اللصوص وأن يمضي قدما لتحقيق هذه المطالب؟ يعني أولها إنهاء هذه الطائفية وهذا النظام القائم على نظام المحاصصة، يعني ويمكن أن يدخل لبنان في حالة فراغ كما يقول الدكتور مصطفى قيصر. ما هي البدائل الممكنة؟
أتصور بأن السعي نحو الحل هو هدف كل سياسي يسعى من أجل تجاوز حالة الأزمة. القول بأن المطالب تعجيزية هو يحيلنا إلى كل الأنظمة العربية التي واجهت شعوبها بهذه العبارات. لا يوجد شيء مستحيل في السياسة، السياسة هي فن الممكن، وهدف السياسيين وهدف جموع اللبنانيين هو البحث عن الحلول التوافقية التي تضمن مصالح وحقوق كل فرد لبناني وليس كل طائفة لبنانية. أعتقد بأن اللبنانيين أكثر عقلانية ربما من كثير من مطالب الحراك في مجتمعات أخرى. هم يطالبون بضرورة التجديد وضرورة تكوين حكومة تكنوقراطية بعيدة عن الاستفافات الطائفية، هي الوحيدة التي يمكنها أن تعالج الاختلالات الاقتصادية الراهنة. لكنهم يضعون في مشروعا سياسيا يسعون إلى تحقيقه، وهو تجاوز اتفاق الطائف وتجاوز قاعدة المحاصصة التي أبانت بأنها تخدم فقط زعماء الطوائف ولا تخدم حتى أبناء الطائفة الواحدة. اللبنانيين كلهم يشتكون، سواء المسيحيين أو الشيعة أو السنة أو أي فصيل لبناني، يشتكون من تغول زعماء الطوائف على أبناء طائفتهم. وبالتالي فلا أعتقد بأن، وهذا دليل حتى في طبيعة الحراك اللبناني وبما فيهم أبناء حزب الله وأبناء حركة أمل والمسيحيين تابعين إلى جعجع وإلى رئيس الدولة وغير ذلك، الجميع متفق بأنهم فتح الكيل ويجب إعادة النظر في القواعد المسيرة للشأن العام في لبنان، لأنها فعلا كانت وباء على الفرد اللبناني وعلى الاقتصاد اللبناني وعلى علاقات لبنان مع محيطه الجغرافي ومع علاقاته كذلك مع القوى الإقليمية. دائما أعتقد أن محاولة استعادة تخوفات النزعة الطائفية أو إعادة بعث النزعة الطائفية هذه المرة خلال بمتابعتنا للتصريحات بعض الفواعل الموجودين في الحراك لا يمكن لن تأتي أكلها، وأن التخويف من الآخر وتخوين الطرف الآخر الشريك السياسي في العملية السياسية لن يجدي نفعا في هذه
الدكتور دكتور مصطفى قيصر يعني تحدث عن الذين تسللوا إلى الحراك، يقول بأن هناك أطراف لبنانية تسللت إلى الحراك من أجل الاستفادة منها، يعني مثلا قضية قطع الطرقات أشار إليها وقال بأن هناك تيار لبناني هو من يقف وراء هذه العملية في محاولة للسطو على الحراك اللبناني.
أعتقد بأن قطع الطرقات وإشعال
العجلات
المطاطية وغيرها من أساليب الاحتجاجية ليست حكرا على اللبنانيين فقط، وإنما كل الحركات الاحتجاجية في العالم تلجأ إلى هذه الأساليب من أجل الضغط أكثر على الدولة وعلى حكومة من أجل الاستجابة إلى مطالبهم. لا يمكن تصور بأن فصيل واحد فقط هو من يدعم الحراك، وفي حين أن كل الموجودون هم من كل الفصائل ومن كل الطوائف وهم ينكرون على أنفسهم كذلك الانتماء إلى الطائفة بقدر من يؤكدون على انتمائهم إلى لبنان واحد وموحد. هذه خرافات التي تلجأ إليها دائما الحكومات التسلطية وكذلك الجماعات التسلطية من أجل التخويف من الآخر، أعتقد أنها سوف تأتي أكلها في هذه المرحلة، وخاصة أن حراك لبنان جاء في سياق دولي وعربي يشهد حركات متعددة وحققت في بعضها المطالب وتسعى أخرى إلى تحقيقها، وبالتالي فأعتقد أن حزب الله دائما أقول بأن حجر الحل وحجر المشكلة هو حزب الله باعتباره الفيصل الفصيل،
يعني هو الحل وهو المشكلة. الدكتور نور الدين بكيس يشير برأسه بأنه لا يوافق في هذا الطرح، أنا أريد أن أسألك هذا الموضوع، يعني هل فعلا حزب الله يمكن أن يكون هو الحل وهو المشكلة في القضية اللبنانية؟ نحن نتناقش.
لا أعتقد يعني ذلك، لأنه حزب الله جزء يعني من المعادلة اللبنانية،
لكن أشهر ورقة البيض بشكل علني وواضح
في
وجه الحراك.
لا دعم الحراك بشكل كبير جدا، ثم في الخطاب الثاني دعا لعدم قطع الطرقات ودعا وشكك في بعض يعني بعض التوجهات على أساس أنه المشكل الأساسي بالنسبة لحزب الله هو تحويل مشروع الحراك إلى مشروع سفارات يعني في آخر المطاف، وهذا احتمال قائم.
لا وقال
يعني
جهات قال جهات نعم تمول،
قال لدينا معلومات صحيح نعم، وهذا أمر مطروح في كل تجارب يعني
هذه تحتاج إلى تأكيد.
لا نملك صحيح لا صحيح أنه قال ذلك ليس صحيح
أن هناك جهات تمول. لا لا وقال أيضا أنه ضد الحكومة التكنوقراطية بل وسخر منها، وقال بأنه ضد إسقاط ما يسمى بالعهد في لبنان.
يعني هناك صوت في لبنان ومنه حزب الله يدعو إلى ضرورة ربما تحديد أهداف محددة لربما التقدم في المشكلة اللبنانية وحل الأزمة، أما مثلا ضرورة التركيز على استقلالية القضاء، ضرورة التركيز على مكافحة الفساد، محاربة الفساد، لأنه المشهد السياسي سوف يعاد إنتاجه بشكل يعني
لو
بشكل
لو لذلك يطالب الحراك ب
وهم مع نعم وحتى حزب الله مع فكرة مثلا الذهاب إلى الدائرة الانتخابية الواحدة، يعني تجاوز يعني وكأنه الحراك المطلوب منه اليوم في لبنان أن يتحول إلى قوة رادعة، إلى سلطة رادعة تساير القرارات السياسية والقرارات الاقتصادية لحل حالة الأزمة اللبنانية، لأنه لبنان هش، لبنان ضعيف جدا، لبنان لو استمر الحال بضع أيام فقط سوف يدخل في أزمة اقتصادية كبيرة جدا، والخوف الكبير هو من العودة إلى الدخول في المواجهات، لأنه يجب أن ننطلق مما هو متاح وليس مما هو مطلوب. حتى اللبنانيون لا يريدون صدامات ولا يريدون صراعات، لكن في آخر المطاف الأزمة اللبنانية كبيرة جدا، لا يملك أحد من اللبنانيين حل حالتها ولا يملك أحد، لأنه كل متورط نسبيا إلى حد ما، وبالتالي تحتاج إلى تحديد أهداف معينة للتقدم في المشهد اللبناني، خاصة وأن الوضع يعني هي فرصة، هذا الحراك هو فرصة لتصحيح الكثير من الاختلالات، ولا يمكن إصلاح بلد عندما تنادي يستدعى الوزير للشهادة فقط يرفض الموتول، والجميع يتلاعب، يعني القضاء ضعيف جدا في لبنان، ما هي آليات يعني حتى الانتخابات عندما تذهب الانتخابات الأطراف فاعلة لازالت حاضرة بعيدا عن ما يقوله اللبنانيون سوف يعد إنتاج نفس المشهد لأنه المجال المتحكم فيه المجال يعد إنتاج نفس الطبقة لكن يستطيع أن يدخل تعديلات لكن الحديث عن فكرة إسقاط النظام أي نظام في لبنان هناك
نظام محاسب طائفية يعني هذا هو المقصود
لا لا لا, لا من يملك القرار في لبنان القرار مشتت مجزأ لم يستطع اللبنانيون التوافق على رئيس دولة حتى بتدخل السعودية وبالتفاق بين السعودية وإيران حتى الحكومة لا يمكن تنصب حكومة في لبنان دون موافقة إيرانية ودون موافقة سعودية والكل يعلم ذلك يعني
لبناني دكتور أولا شوف نحن في لبنان فريقان فريق مع إسرائيل وفريق مع المقاومة ما في فريق ثالث فريق مع إسرائيل معروف بالأسماء وبالتنظيمات وبالأحزاب ومن له في الخارج وفريق مع المقاومة ومن له في الخارج معلش
يعني فريق يعني نبسطها
لا هذا هو هذا هو هذا هو
فريق خونة وفريق وطني
طبعا هل طبعا
هذا تقسيم خطير دكتور
لا مش خطير هذا الواقع في حزب لإسرائيل بلبنان في حزب لإسرائيل بلبنان وهو ناشط خلينا منه هل تستطيع أن تعزل هل تستطيع أن تعزل ما يجري في لبنان عما يجري في المنطقة مرتبط كله ببعضه الآن حراك في العراق تفضل انتهت سوريا بدنا يبدو بلبنان نحن فريقان في لبنان وبسمي لك يا هنوم مسمين حالهم فريق مع إسرائيل وله اتصالاته في الخارج في الإقليم وفريق مع المقاومة وله اتصالاته في الإقليم في برا هذه الحقيقة والمستهدف هي المقاومة المستهدف في لبنان هي المقاومة
يعني مدام المقاومة مستهدفة هل يبقى لبنان الشعب اللبناني يعاني من الفساد ومن
هو يعني بحجة إلى مشروع محلي يصبح الآن التحدي اللبناني
حيصير هم عم يعملوا لثورة
صعبة وصعب جبه مستحيل يعني هم لكن هل قدر اللبناني
يعني
الآن
في المخابرات الأجنبية تعمل من أجل فتنة تندلع في لبنان بحيث لا تنتهي وأنا بقول لك نعم تعجيز المطالب نحن كلها نحن معها كلها مطالب مشروعة والفساد موجود لكن إلي البديل انتهت الحكومة شكل حكومة البرلمان طيب إذا حولنا القرارات على البرلمان هل يقرها البرلمان؟ لن يقرها
لا يجب
لوضعية الحال نحن شوف نحن مع المواطنة نحن مع المواطنة نحن مع إلغاء المذهبية والطائفية نحن مع دائرة واحدة في لبنان نحن مع الإصلاحات نحن مع استقلالية القضاء نحن مع محاكمة اللصوص الذين سرقوا ونهبوا نحن مع إلغاء الطوائف عن الفقراء
نعطي دقيقة ل...
لا نحن أيضا بكشف في كشف السر
نعطي دقيقة فقط سر الحسابات توفيق بقعدة قبل أن نختم نعم سأعود لك خمس دقائق وزعبي التوازي دكتور توفيق يعني في النهاية الوضع اللبناني معقد جدا وهذه المطالب يعني يستحيل أن تتحقق بالنظر إلى الرهانات الإقليمية والداخل اللبناني المعقد يعني تشكيل حكومة فقط يمكن أن يأخذ لبنان إلى الهاوية ما رأيك في هذا؟
أكيد أن المشهد في لبنان هو مشهد معقد تدخل ليس من زمن الراهن فقط وإنما منذ قرون
صحيح.
لبنان كما قلت سابقا هو دائما مسرح لصراعات القوى الإقليمية والقوى الدولية للسيطرة على المنطقة لكن هذا لا ينفي أن يكون سببا من أجل قمع الحرية قمع الفرد اللبناني والقهر الاقتصادي على الفرد اللبناني المقاومة تستطيع أن تنجح عندما يكون الجبهة الداخلية متحدة عندما يشعر الفرد اللبناني بأنه يقاوم من أجل وطنه بأنه يقاوم من أجل قضيته ليس من أجل تمكين طائفته وليس من أجل تمكين زعيم طائفته
يعني أنت الآن تحذر من أن يكون هذا ما يحدث قد يشكل شرخا بين الشارع اللبناني والمقاومة في حالة ما إذا لم تلبى المطالب
أكيد هذا ما نخشاه أن يتحول فصيل نظرا لممارسات بعض زعماء المقاومة أن يتحول إلى أداة نقمة على المقاومة وعلى القضية العربية في حد ذاتها أعتقد بأنه لابد من تعزيز الصف الداخلي لمواجهة الأخطار الخارجية وليس الدفع الانقسام الداخلي. نعم. عندما ينقسم المجتمع الداخلي لتصبح الشعارات لا قيمة لها فيما يتعلق بالتسويق للمقاومة.
شكرا.
وحتى إمكانية
سأوزع
أريد أن أعلق فقط أن
في عجلة شديدة
لابد البدء بما هو ممكن وليس بما هو متاح. هو متاح وما يعطى من طرف الزعماء الطائفيين.
طيب
لبنان. نعم. لكن ما هو ممكن
دعنا نسمع دكتور بكيسي يوافقك في هذه النقطة. ما هو متاح وما ممكن هو يواصل شرح يعني. شكرا جزيلا لك دكتور توفيق بوقعدة أستاذ علوم سياسية بجامعة الجزائر. الوقت للأسف شديد يكاد ينتهي. دكتور نور الدين بكيس يعني ما هو المتاح الآن أمام اللبنانيين؟
شوف الأكيد
أو الممكن
الأكيد أستاذ مروان لدينا في العالم العربي حالة غضب. حالة الغضب قابلة لأن تتحول إلى مشاريع وأجندات. النقطة الثانية المؤكد هو وجود أن حالة الغضب طرحت إشكالية حقيقية. الأطراف تختلف حول آليات الخروج من الإشكالية، وبالتالي وكأن المنطقة العربية محكوم عليها بالتدافع من أجل إيجاد الوصفات المناسبة للخروج من تلك الأزمات. اليوم في لبنان لم تنضج الوصفة المناسبة، وبالتالي يبقى الحراك مطالب بأن يصبح قوة ردع لمراقبة سياسة للضغط على البرلمان، للضغط على المؤسسات من أجل التقدم إلى الأمام، لأنه ليست هناك حلول سحرية.
طيب دكتور مصطفى قيصر، ليست هناك حلول سحرية؟ أنت تقول بأن المطالب مشروعة لكن البدائل غير متوفرة في الحراك اللبناني.
أنا أرى أن المقاومة تتصرف بحكمة وبعقل، تتصرف بحكمة وبعقل، وهناك جهات أجنبية معروفة أنت بتعرفها وأنا بعرفها تعمل على تفعيل الفتنة في لبنان وتحريك الفتنة في لبنان. كلمة حق يراد بها باطل. نعم نحن مع المطالب والمطالب
لكن أسفين لا يمكن أن تتجسد،
ولكن التعجيز قائم، وفي ناس دخلوا على الخط معروفين، وفي دفع أموال، في دفع أموال.
نعم. هذه تحتاج إلى إثباتات يعني.
لا في إثباتات.
عندنا إثباتات. هناك إثباتات يعني ما.
لا عندنا في دفع على أموال بالشارع.
نعم في الشوارع. شكرا جزيلا دكتور مصطفى قيصر المحلل السياسي اللبناني. شكرا أيضا للدكتور نور الدين بكيس وللدكتور توفيق بوقعدة كان معنا عبر الهاتف. شكرا لكم مستمعينا الكرام، وإلى حلقة قادمة إن شاء الله.